فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. استدل به العلماء على أن المسح ليس واجبة لأنها استدل به الجمهور لأنها زائدة عن الخمس، خمس صلوات كثر ونظر، فليس منها تحية المسجد، فدل على أنها مستحبة. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وذهب الظاهرية إلى أنها واجبة تحية المسجد لأنها لها سبب، والرسول ذكر الواجبات اليومية ولم يتعرض للواجبات بأسباب. وكذلك ما استدل به على أن صلاة العيد ليست واجبة وإنها مستحبة، والصواب أنها الذي ذهب إلى ثمن أنها فرض كفاية، والصواب أنها فرض عين لأنها فريضة السنة، لأن جاء فيها من لهذا الأمر من لإخراج النساء والعواتق والحيض، فدل على أنها فرض. فلما صارت من وثيقات إحدانا لا تجد لها جلبابا قال تلبسها أختها من جلبابها وتشهد الخير ودعوة المسلمين. وكذلك استدل به على أنها على أن صيام عاشوراء ليس بواجب، لأن الذي أخبره أنه لا يجب إلا صوم رمضان. وكذلك أيضا استدل به على أن الوتر ليس بواجب لأنه زائد عن الصلوات الخمس، وهذا ذهب الجمهور وهو الصواب. استدل البخاري على ذلك كما سيأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته، وأما الفريضة فإنه ينزل ويصلي بالأرض، فدل على أن الوتر ليس بواجب. وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة لأن الوتر واجب وأنه فرض، لكن الصواب أنه مستحب. نعم ليس واجب لكن السنة مؤكدة. نعم لأن للأوامر التي جاءت أمر منهم بحضورها وإخراج النساء ذوات العواتق وذوات الصدور والحيض، هذا يدل على 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 أهميتها، يعني أهميتها وفرضيتها حتى النساء أمرنا بالخروج، وحتى المرأة إذا لم تجد جلبابا تلبسها أخوها من جلبابها، حتى العواتق وذوات الصدور ويعتزل الحيض المصلى فاشتنا يشهد الخير، هذا يدل على أهميتها. وين الحديث؟ نجي على هذه الصلوات الخمس في كل يوم وليله، هذه الصلوات الواجبه اليوميه، ولا ينافي ان تجب فريضه سنويه، فريضه سنويه لها ادلتها.
حدثني يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد الجميع عن اسماعيل بن اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابي عن طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير انه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح وابيه انصدق او دخل الجنه وابيه انصدق.
قول افلح وابيه هذه فيها اشكال، وهو أن نهى عن الحلف بغير الله، هنا حلف بغير الله، فكيف ذلك؟ قال أفلح وأبيه انصدق. اختلف العلماء في هذه اللفظة، فمن العلماء قال إن هذه اللفظة جرت مما يجري على اللسان بغير قصد، ليس المقصود منها الحلف، كقوله صلى الله عليه وسلم عقر حلقة دعاء لكن لا يراد به، وقل شربت يداك، وقل فكرت أمك يا معاذ، فكلف يعني فقدت أمه، يعان عليه بأن تبقي له أمه، لكن ليس المراد المعنى، المراد يجري على اللسان بغير قصد، يقصد بها الحث على الشيء، ترغيب الشيء، عقر حلقة. كذلك أيضا أفلح وأبيه صدق، ليس المقصود منها الحلف. وقال آخرون إنها تصحفت على الراوي، أراد الراوي أن يقول أفلح والله إن صدق تصحفت عليه فقال أفلح وأبيه صدق. وقال آخرون إن هذا قبل النحو، هذا صحيح، هذا قبل الرسول حلف بأبيه، هذا قبل أن ينهى، كان في أول الإسلام كان يحلفون بآبائهم ثم جاء النحو، وهذا هو الصواب، الصواب أن هذا قبل النحو، كانوا في أول الإسلام يحلفون بآبائهم كما قال كما في حديث عمر النبي جاء النبي إلى عمر فيحلف فقال فنادى قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فهذا قبل النحو، ثم بعد ذلك نهى الله عن الحلف بالآباء كما كانوا في الأول يقول ما شاء الله وشاء محمد، ثم جاء النهي فقال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد ولا تقول ما شاء الله ثم شاء محمد، أقول ما شاء الله وحده. نعم. لا، الفرائض تختلف، الصلاة هذه يومية، والزكاة السنوية، والصوم سنوية. من أصل الزكاة كلها في السنة، والصوم كلها في السنة. هذه فريضة السنة، وهذه فريضة اليوم والليلة. كل ركن له فرضية، الصلوات في اليوم والليلة، والزكاة فريضة سنوية، والصوم فريضة سنوية. نعم.
حدثني عمرو بن محمد بن بخير، حدثنا هاشم بن القاسم ابو النضر، حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل الباديه العاقل فيساله ونحن نسمع.
حتى يستفيدون، يعني كان الصحابه يهابون ابو الصوت، وكان منه ان يرفعوا صوته وصوت النبي ونهوا ان يدخلوا، فكانوا يهابون لصوت النبي، فيعجبهم يتمنون ان ياتي واحد من الباديه حتى يسال فيستمعون ويستفيدون. فجاء هذا الرجل النعمان بن قوقل وسال من هذه المسائل استفادوا. الصحابه كانوا يهابون، كانوا يجلون النبي صلى الله عليه وسلم ويهابون من كثره المسائل، منهم من لا يرفع طرفه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى انهم كانوا، حتى ان بعضهم قال: لما استطيع ان اصل الوصف كامل باجلاله، لا يحدث النظر فيه عليه الصلاه والسلام، باجلالهم له وهيبتهم له عليه الصلاه والسلام. فاذا جاء رجل من الباديه جاء اعرابي ما يحاب، ليس عنده من الاجلال مثل ما عند الصحابه رضي الله عنهم، فياتي ويسال عن كل شيء، يسال عن جميع ما في نفسه. ولهذا جاء قال: ياتي رجل العرب فيقول: ايكم ابن عبد المطلب؟ ما يعرف الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا على انه ليس له شيء مكان شيء متميز عن غيره، فيشير اليه فيقول: ابن عبد المطلب؟ فيقول: العجب، واني ساعرفه مشدد عليك في المساله فلا تجد علي في نفسي. فيقول: سلم بذلك. ثم يسال فيستفيد الصحابه. نعم. والله
قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خلق صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة.
وهذا فيه أسئلة عظيمة من هذا السائل، هي أنه جاء النبي قال: زعم رسولك أن الله أرسلك. قال: صدق. زعم تطلق، الزعم يطلق على القول المحقق، يقال زعم، ويطلق على القول المكذوب، يقول: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. هذا كذب، يعني كذبوا في أنهم أن لا يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي. ويطلق الزعم على القول المشكوك فيه، وهنا مراد السائل يقول: زعم رسولك، يعني قال رسولك، قال رسولك إن الله عن صدق، قال من صدق، قال له: من خلق السماء؟ قال: الأرض. قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ حلف ثم بالتثبيت. قال النبي: اللهم نعم. قال: وزعم رسوله أن الله فرض علينا في قيام الليل خمس صلوات؟ قال صدق. قال الله امرك بهذا؟ قال لا. قال زعم رسولك ان الله فرض علينا الشهر؟ قال صدق. قال زعم رسولك ان الله فرض علينا صوم الشهر؟ ثم ذكر الحج ثم ولى وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنه من صدق. استدل به العلماء على ان من ادى الفرائض وسعى للمحارم دخل الجنه. من ادى ما اوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه دخل الجنه ولو كان له نشاط في فعل النوافل المستحبات. وهؤلاء يقال لهم اصحاب اليمين المستفردون الذين يؤدون الفرائض والواجبات وينتهون عن المحرمات فقط ولا يزيدون. هؤلاء يقال لهم المستفردون اصحاب اليمين وهم من اهل الجنه. لكن افضل منهم السابقون المقربون الذين ياتون بالواجبات والفرائض ويكون عندهم نشاط في فعل النوافل المستحبات ويتركون المحرمات ويكون عندهم نشاط فيتركون المكروهات ايضا ويتركون التوسع في المباحات خشيه وقوع المكروهات. هؤلاء يقال لهم السابقون المقربون. وهناك صنف ثالث اقل من المقتصرين وهم الظالمون لانفسهم الذين يقصرون في بعض الواجبات ويفعلون بعض المحرمات. موحدون مؤمنون ما عندهم شرك لكن قصروا في بعض الواجبات او فعلوا بعض المحرمات هم ظالمون لانفسهم. وكل هؤلاء من اصحاب الجنه كلهم ممن اصطفاهم الله هم اصحاب الجنه. قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عليه يدخلونها. لكن الظالمون لانفسهم الذين قصروا في الواجبات او فعلوا بعض المحرمات وماتوا عليها من غير توبه ماتوا على الزنا او على السرقه او على شرب الخمر او على قتل الوالدين قصروا في بعض الواجبات على خطر من عذاب القبر وعلى خطر من الاهوال تصيبهم في موقف القيامه وعلى خطر من دخول النار هم تحت المشيئة. قد يعفى عنهم بعضهم يعفى عنه وبعضهم يعذب هم تحت المشيئة. قال الله قال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء منهم من يعفى عنه ومنهم من يعذب منهم من يستحق دخول النار ويشرك به فلا يغفر ومنهم من يعذب. تواترت الأخبار أنه يدخل النار جملة من الكبائر ماتوا على التوحيد والإيمان ومصلون ولا تأكل النار وجوههم لكن ماتوا عليها دخلوها بمعاصي. هذا مات على الربا من غير توبة هذا مات على الخمر من غير توبة هذا مات على الزنا هذا مات على السرقة هذا مات على عقوق الوالدين هذا مات على قطيعة الرحم وهكذا يعذبون على حسب جرائمهم. ومنهم من يقول بخشوا كما قال الله تعالى في القاتل ومن يقتل المؤمن المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها هذا خلود مؤمد له نهاية بخلاف خلود الكفار هذا خلود مؤبد. ثم يشفع فيهم الشفعاء يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات يحد الله له حجا في كل مره ثم يشفع بقيه الانبياء ويشفع الملائكه ويشفع الشهداء ويشفع المؤمنون ويشفع الافراد وتبقى بقيه لثلاثه الشفاعه فيخلف رب العالمين برحمه الله وشفعه الملائكه وشفع النبيون ولا يبقى الى رحمه الله الرحمن الرحيم فيخرج قوما من النار لم يعلم خيرا قط يعني زل عن التوحيد والايمان فيخرجون من النار ضبائع قد انتحشوا وصاروا فحما فيوقون في نهر الحياة يصب عليهم من الحياة فيبتون كما تبت الحبة في حمل السيل يعني البذرة فإذا هجبوا ونقوا قبل لهم في دخول الجنة فإذا تكامل هود العصاة الموحدين فطبقت النار على الكفرة في جميع أصناف المعوذة فلا يخرجون منها أبدا أبدا جميع أصناف الكفرة من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمجوس عباد النار وغيرهم كفر والمنافقون أشدهم عذابا فهم في الدرك الأسفل من النار أعوذ بالله كما قالها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تطلق عليهم لا أخذ منها أبدا أبدا. قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد يعني مطبقة مغلقة. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه كلما قبض جزاهم سعيرا. وقال سبحانه لا بخير فيها أحقاب أحقاب بعد أحقاب حق بعد أحقاب إلى ما لا نهاية نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء الظالمون لأنفسهم لا يبقون في النار هؤلاء الظالموا لأنفسهم من أهل الجنة لكن تطهروا من دخل النار وطهر لأن المعاصي كالنجاة الطارئة تطهرهم أهل التوحيد موحدون بعدهم شرك لكن ابتلوا بالمعاصي والكبائر وماتوا عليها من غير توبة فطهروا من لم يعط الله عنه يطهر طهر بالنار ثم يصل بها فتكون هذه الأصناف كلها من الجنة الظالموا لأنفسهم والمقتصدون والسابقون السابقون الذين أدوا الفرائض وسعوا على المحارم وكان عندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات وكذلك تركوا المكروهات وفضول المباحات أما المقتصدون صفروا على الواجبات أدوا الواجبات صفر وتركوا المحرمات لكن ما عندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات ولا عندهم نشاط في ترك المكروهات وقد يسرعوا في المباحات أما الظالمون لأنفسهم هم تناولوا شيء من المحرمات فعلوه شيء من المحرمات فصروا في الواجبات والصف الرابع أهل النار هم أصحاب المشأمة ذكر الله تعالى هذه الأصناف ذكر الله في سورة الواقعة ثلاث أصناف فأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أصحاب المشأمة أصحاب اليمين وأصحاب المشأمة الكفار والسابقون وفي سورة فاضل ذكر أن أهل الجنة ثلاث أصناف الظالمون لأنفسهم والمقتصدون والسابقون والصرف الرابع هم أهل النار فتكون الناس أربعة أصناف نعم وهذا الحديث فيه لأن أن أصحاب اليمين هم المقتصدون من أهل الجنة الذين اقتصروا على قضاء الفرائض وليس على المحارم نعم
حدثني عبد الله بن عاش بن عبدي حدثنا بكر حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء
كنا نهينا
في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله
نعم.
أقول يحمل على قوله تعالى لا تسألوا عن شأن توجد لكم تسألكم أو أن هذا مشهور نهي خاص
ومسألة
قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله
مشكلات الشعر تكلم عليها ما يتعرض للشارع وفاهم هذه الآية نودها هذه الآية هذا هو الأقرب يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدوا لكم تسؤكم كذلك أيضا في الحديث نهى النبي عن كثرة المشايخ وكثرة الغلطات ما تتكلم عليها عندك الشارع
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض حدثني أبو أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخصام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي قال كيف
أسأل عن أبو العظيم قال أسأل صلى الله عليه وسلم أما يباعدني عن النار هو يقربني من الجنة لقد وفق أو هدي نعم
فيه
زيادة على ذكرنا لا الصواب مثل ما أعتقد هي أقوال معروفة أقوال الثلاثة لكن الصواب أن هذا قبل النهي نعم ها كيف صحيحة
لا ثابت في الأحاديث
كيف
صحيح؟ لا
كيف يرد رياض الحديث في الصحيحين؟ ها ها هذا احد الاقوال، احد الاقوال انها تصحب على بعض الرواه، هذا احد الاجوبه. القول الثاني تجري على لسان من غير قصد، والقول الثالث ان هذا قبل النهي، وهذا هو الصواب. نعم نعم لا شك انها ظاهره انه اسلم زعم رسول الله، يعني قال لنا رسول الله اذا نستثبت زعم رسول الله ان الله فرض علينا في اليوم والليله كذا. نعم.
ثم قال لقد وفق او لقد هدي، قال كيف؟ قلت قال فاعاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبدوا الله لا تشرك به شيئا، وتقيموا الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم. دع الناقة،
لأنه أخذ بجوانب، دع الناقة أخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والخطام والحبل الذي يربط في الحلقة، في الحلقة التي تكون في أنف البعير. قال دع الناقة، أصرف الناقة، لأنه ممسك بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله قال تعبد الله لا تشركوا به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. قل تعبد الله لا تشركوا به شيئا، هذه يفسر رواية تشهد على الله وأن محمد رسول الله، وأن المراد التوحيد، ليس المراد النطق الشهادتين في اللسان فقط. نعم عندك كيف قلت؟ ها هنا عندك العبارة هنا. نعم كيف قلت يسأل هنا. لا كيف قلت، كيف قلت ضمير مخاطب. نعم نعم ها
التوفيق خلق القدرة الطاعة، والخذلان خلق
القدرة الطاعة. يعني التوفيق نعمة دينية امتن الله بها على المؤمن، والخذلان كذلك أيضا إضلال أمر الله العبد الحكمة. فلا شك أن التوفيق بيد الله رضي الله تعالى، خص المؤمن بنعمة دينية، وكونه خلق لذلك فقد جعله يقبل الحق ويرضى عنه ويختار. نعم ما يظهر لي في المحلول المحذور هذا، لأن مذهب الأشاعرة هنا ما في إشكال، إشكال في مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة يقولون المراد بالهداية التسمية والإضافة التسمية، ينكرون أن يكون لله نعمة دينية خاصة بها المؤمن. أما الأشاعرة هو واثقون منه، لأنهم يرون على أن الله تعالى هو الخالق في العباد والأفعال. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو الأحوص حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية أبي شيبة إن تمسك به.
نعم، لأنه يكون للمقتصرين، إن تمسك أدى ما عليه، أدى الواجب وفعل المحرمات دخل، يكون من أصحاب اليمين. نعم.
حدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا عفان،
لأن الله تعالى لم يجب على الإنسان أكثر من الواجبات، من أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، لأدى ما عليه. نعم.
وحدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: فاعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئا أبدا، ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
نعم، هذا دليل على أن هذا الرجل التزم بما أتاه. فالحديث عن أبي هريرة عن ذكر الآن.
نعم.
أبي هريرة قال: يسجى رجل
أن أعرابيا جاء إلى رسول الله.
نعم، صدق النبي من سره أن ينظر إلى رجل فلينظر إلى هذا، دليل على أن هذا الرجل التزم وأن أدى ما عليه. وظاهره أنها شهادة له بالجنة. شال الشارع عليه، تكلم على النووي: من سره أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا. هذا هو الله. نعم، ظاهر أن هذا الرجل التزم، وأن النبي قال هذا بوحي من الله، قال: من سره أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا. هذا الرجل التزم بما قاله، فيه شهادة له بالجنة، وهو دليل على أن أصحاب اليمين وأصحاب اليمين من أهل الجنة من أول واحد، الذين يؤدون ما أوجب الله عليهم وينتهون عما حرم الله عليهم. نعم. ها؟ كان عن إيش؟ السؤال قد يسأل عن الإسلام.
دلني على شيء من الجنة بعد من النار.
نعم. ما السؤال عن كان الإسلام؟ السؤال عن الشيء الذي يدخله الجنة ويبعده من النار، وصلة الرحم لا شك أنه من أسباب دخول الجنة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب واللفظ لأبي قريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.
هذا في فوائد جمع الطرق في تسمية الرجل، وأنه النعمان بن قوقل قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وأحللت الحلال وحرمت الحرام دخلت الجنة. يدخل في إحلال تحريم الحرام وإحلال الحلال أداء الواجبات كلها واجتعال المحال. مثلا أداء الزكاة وأداء الصوم، هذا كله من إيش؟ من إحلال الحلال. وأداء ما أوجب الله عليه من تعامل حرم الله، كل هذا دخل في إحلال الحلال وتحليل الحرام. نعم.
وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال النعمان بن قوقل رضي الله عنه: يا رسول الله، بمثله وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا.
نعم، فعل هذا كله مقتصدين. نعم، أصحاب اليمين. نعم يعتقد الحرام ولا يفعل، والحلال تعتقد الحلال ولا يلزم من التناول جميع الحلال.
حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير الهمداني، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشعري عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله ويقام الصلاة والزكاة.
عن من؟ عن النعمان؟
عن ابن عمر.
نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا صيام، لا، قال لا صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا فيه أيضا بيان أركان الإسلام الخمسة، واتفق عليه الشيخان ابن عمر، وفيه أنه قال لما قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله، وهذا يفسر ما جاء في حديث جبريل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن مراد التوحيد، فلو قالها بلسانه وخالفها بفعاله فوقع في عمل الشرك فلا، لا بد من التوحيد، يعني لا بد أن يشهد لا إله إلا محمد رسول الله، ينطق بها بلسانه ويلتزم التوحيد ويبتعد عن الشرك، لأن الرواية تفسر بعضها بعض على أنه، ولهذا قال هنا من يسعى على أن يوحد الله. وفيه قوله لما قال الراوي والحج الصوم، قال لا والصوم والحج، يستدل به هذا من قال لا تجد الرواية بالمعنى، ولهذا تمسك باللفظ، لكن قد يقال أن هنا المعنى مختلف، لأن الصوم مقدم على الحج، هو ركن رابع، وتكلم عليه السابق، قال لا الحج والصوم، قال لا الصوم والحج، قال لا صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر
الروايه الاخرى. ثم اختلف العلماء في انكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج عن ابن عمر رواه الحجاج كما وقع في الطريقين المذكورين، ولظهر والله اعلم انه يحتمل ان ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مره لتقديم الحج ومره لتقديم الصوم، فرواه ايضا على الوجهين في وقتين، فلما رد عليه الرجل وقدم الحج على ابن عمر وقدم الحج قال ابن عمر لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعتذرن بما لا تعلم، ولا تقطع فيما لا تتحقق، بل هو بتقديم الصوت، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا نفي لسماعه على وجه اخر، ويحتمل ان ابن عمر كان سمعه مرتين بوجهين كما ذكر، ثم لما رد عليه الرجل نفي الوجه الذي رده فانكره، هذان الاحتمالان هما المختاران في هذا. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رضي الله تعالى بحضرة ابن عمر رضي الله عنهما على ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهي عن عكس التصنيف الحجة لكون الواو تقتضي الترتيب، وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين وشذوذ من النحويين، ومن قال لا تقتضي الترتيب وهو المختار، وقول الجمهور فله أن يقول لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب، بل لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة، ونزل سنة الحج سنة ست، وقيل سنة ست في السابع مثناه فوق.
ها؟ سنة السبع؟ سنة السبع وقيل سنة ست.
ونزل سنة الحج سنة ست، وقيل سنة ست في السابع مثناه فوق. ومن حق الأولى
صواب أنها سنة ست الحج، في آخر سنة ست فوق. بعد غزوة تبوك، هذا هو الصواب. نعم، المقصود أن تعرض الواو. نعم، صمت.
الرسول صلى الله عليه وسلم.
كم.
وحدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
هذا في على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، ويتبع على أن يوحد الله. قلت ابن عمر أن تشهد أن الله وأن محمد رسول الله معنى واحد، مراد التوحيد النوع في الشرك. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عاصم وهو ابن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وحدثني ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ألا نغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت.
يعني أن الغزو إلى سمع الأركان تكلم عليه، قال على نغزو، على تغزو، ولا على أقرب على تغزو. قال أن الرسول أخبر أن الإسلام مبني على أركان خمسة وعلى عدة الأركان الخمسة، أنه ليس من الأركان الخمسة. لا شك أن الجهاد فرض كفاية، وقد يكون واجبا، قد يكون واجبا في حالات الثلاث: إذا دهم العدو والبلاد، أو استنفر الإمام طائفة أو بعض الناس، أو وقف في الصف. هذه الحالات تكون واجبة، وإلا فهو مستحب. نعم.
حدثنا قال ابن هشام، حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما حاء حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له: أخبرنا عباس بن عباس عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كف على حديث ابن عباس، تكلم على قول على تغزو.
الظاهر أن معناه ليس الرجل بلازم على المعنى. وأما جواب ابن عمر له بحديث بني الإسلام على خمس، الظاهر أن معناه ليس الرجل بلازم على المعنى، فإن الإسلام بني على خمس ليس الرجل منها، والله أعلم.
هذا هو الصواب، يعني يبين الرجل وهم لازم على كل أحد، أركان الإسلام واجب على كل أحد، إلا الزكاة لمن عنده مال، والحج لمن هو صادق. أما الغزو فإنه مستحب، ويكون فرض كفاية على الأمة وفرض على الأديان في هذه الأحوال الثلاث. نعم.
قال عفو الله عنك: وإنما خص هذا بالذكر ولم يذكر معه الجهاد، مع أنه به أظهر به أظهر الدين. وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر معه الجهاد، مع أنه به أظهر الدين وانقمع به عتاة الكافرين، لأن هذه خمس فرض دائم على الأعيان لا تسقط عمن اتصل بشروط ذلك، والجهاد من فروض الكفايات وقد يسقط في بعض الأوقات، بل وقد صار جماعة كبيرة إلى أن فرض الجهاد قد سقط بعد فتح مكة، وذكر أنه مذهب ابن عمر والثوري وابن معمر وابن سحنون من أصحابنا، إلا أن نزول العدو بقوم أو بأمر الإمام بالجهاد فيلزم عند ذلك.
معروف في هذه الحالة الثلاث. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس عنهما حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له: أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الحي من ربيعة
إن هذا الحي إن هذا الحي يعني يقصدون أنفسهم، يعني إن نحن هذا الحي. نعم.
فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا.
فمرنا بأمر
نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلق في روايته: شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث يعرف بحديث وفي عبد القيس، وعبد القباء عبد القيس ممن قدم إسلامهم وهم يسكنون في البحرين جواتا في جواتا في الأحساء الآن، مكانهم معروف، ومسجد هناك مسجد أثري مهجور وقال له مسجد جواتا، وكانوا مما تقدم إسلامهم، وقال لهم بلادهم بلاد الحط بلاد البحرين. ومسجد جواتا هو ثاني جمعة جمع به بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مما تقدم إسلامهم. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، نحن هذا الحي من ربيعة، قد حال بيننا وبينك كفار مضر، ولا نستطيع أن نصف إليك إلا في شهر الحرام، يعني في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. هذه الأشهر الحرم كانت الجاهلية تعظمها وكانوا لا يقاتلون فيها يأمن الناس، فهم يقولون إن هذا بيننا وبينك هذا الكفار من بضر، فلا نستطيع إلا إذا جاءت الأشهر الحرم حيث تضع الحرب أوزارها، لأن العرب كانوا يعظمون أشهر الحرم فلا يقاتلون أحدا، فمرنا بأمر الفصل نأمر به من وراءنا، وفي لفظ مرنا بأمر ندخل به الجنة لله درهم رضي الله عنهم، حيث سألوا هذا السؤال العظيم، فمرنا بأمر الفصل نأمر به وندعو به من وراءنا، نأتمر به ونعبر به من. فقال عليه الصلاة والسلام: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان بالله وحده، فتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وفي لفظ زيادة صوم رمضان. فهذا الحديث من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، في الرد على المرجئة، حيث أنه فسر الإيمان في الأعمال، قال أمر أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم فسر الإيمان في الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الصدقة. ففسر الإيمان بالأعمال، والمرجئة يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لا مرجئة الفقهاء ومرجئة الطوائف كما معروف، طائفة الأولى المرجئة المحضة الغلاة مرجئة الجهمية وزعمهم جهم الصفان، يرون أن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب، والكفر فالإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، فهذا أفسد قول قيل في مسمى الإيمان. فزمهم العلماء بأنه لا يوجد كافر على هذا، يكون إبليس مؤمن وفرعون مؤمن واليهود مؤمنون وأبو طالب مؤمن وكفر فرش مؤمن، وكلهم عارفوا ربهم بقلوبهم، ولا يوجد أحد كافر على مذهب الجهم إلا من لم يعرف ربه، هذا نادر، هذا من أسهل ما فيه. والطائفة الثانية من المرجئة الكرامية الذين يقولون الإيمان مجرد القول باللسان والنطق باللسان، يقولون من نطق بالشهادة فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه، قالوا هو نسميه مؤمن حمك الله إذا نطق بالشهادتين نسميه مؤمن، وإذا كان مكذبا في قلبه فهو مخلد في النار. فجمعوا بين متناقضين، قالوا من نطق بالشهادتين من المنافقين فهو مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار. هذا من أسد ما في أيضا يلزمهم على هذا أن المؤمن كامل الإيمان وخلد في النار نعوذ بالله. والطائفة الثالثة مرجئة الفقهاء وهم أهل الكوفة هم الإمام أبو حنيفة وأصحابه أول من قال في الإرجاء حماد بن أبي سلمة شيخ الإمام أبو حنيفة قالوا إن الأعمال الإيمان شيئان إقرار باللسان وتصديق بالقلب هذا هو المشهور عن الإمام أبو حنيفة وعليه الجمهور وأصحابه. والرواية الثانية على الإمام الإيمان شيء واحد وهو تصديق القلب والإقرار باللسان أمر زائد مطلوب لكنه ليس من الإيمان والأعمال مطلوبة لكن ليست من الإيمان. أما المرجع المحور يقول الأعمال ليست مطلوبة هؤلاء طائفة من السنة إلا أنهم خالفوا النصوص. فهذا الحديث فيه رد على جميع الطوائف جميع المرجع في أصنافهم الثلاثة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأعمال فلا تدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خلص ما غنمتم فسر به بهذه الأشياء الأربعة وفي لفظ زاد صيام رمضان. ومن الأدلة أيضا من أدلة من الكتاب العزيز قول تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا قريت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا هم مؤمنون بهذه الأعمال وجلب القلب عند ذكر الله وزيارة الإيمان عند تلاوة القرآن والتوكل على الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كلها إيمان. ومن الأدلة أيضا حديث الصحيح صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي الأخر ستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فجعل هذه الشعب كلها من الإيمان. هذا الأدلة واضحة في الرجعة المرجية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرفيع بن قيس أمركم بأربع بلغه عقد واحد قال الإيمان بالله وأنهاكم عن أربع عن الدب والحنثم والنقير الدب والحنثم والنقير والمخير وهذه الأشياء الأربعة أشياء صلبة ينتبهون بها الأنبلة عصير التمر أو العنب أو الشعير أو غيرها. فالدب على القرع اليابس يؤخذ ما فيه وسطه من اللب ثم ينتبه فيه النبي الدب والحنثم هي فرار مقيرات الأجواح فرار صغر مقيرات الأجواح تشبه الفخار تشبه الأزيار يعملونها الأزيار سن المطبوخ. والنقير الجذع إذا النخل ينقرون ثم ينبذون فيه في الماء. والمقير المضي بالقار وهو الزفت مقفل. فهذه الأشياء الأربعة كانوا ينتبذون بها الأنبياء الأشياء الصلبة إذا نبذوا فيها النبيذ فإنه يتخمر وهم لا يشعرون. فإذا تخمر فإنه يفسد ماليته ويكون نجسا حراما بعد أن كان مباحا ثم أيضا قد يشربه الإنسان وهو لا يشرب فيكسر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينتبذوا في هذه الأنبلة قال وانتبذوا في الأسقية يعني أمرهم أن ينتبذوا في الأسقية. الأسقية هي الجلود من الجلد استقاء من الجلد إذا جعل فيه النبيذ وثم تخمر فإنه يتشقق ويتمزق إذا قذف بالزبد تمزق عرفوا أنه خمر فيرمح. لكن في الأشياء الصلبة النقير والمقير والذبة والمقلق ما يتبين الأشياء الصلبة تخمر ولا يتبين تخمر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينفردوا في هذه الأنبلة في هذه الأوعية الصلبة لئلا يتخمر وهم لا يشعرون فيشربوا مسكرا ويفسد عليهم هذا النبي. لكن إذا نبذوا في الأسقية الجلد إذا تخمر تشققت مزقت الجلد فعرفوا أنه خمر. وهذا في أول الأمر وفي أول الإسلام نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبلة ثم أباحه لهم بعد ذلك لما استقرت الشريعة وعرفوا الحكم الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام في حديث وإذا كنت نهيتكم عن الانتباب إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. هذا النص هذا في أول الإسلام لأن وقت عبد الفتاح جاءوا قديما الى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الهجره، ثم بعد ذلك لما استقرت الشريعه وعرف الناس الحكم الشرعي نسخ النهي عن الانتباه في الاغطيه الصلبه، فقال عليه الصلاه كنت نهيتكم على الانتباه في هذه الأوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. نعم.
محمد المثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس.
عن أبي جمرة
قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس.
أبو جمرة هذا من كلام ابن عباس، يترجم يعني يبلغ، المترجم هو الذي ينقل الكلام من شخص إلى شخص، يقال له مترجم، ينقل الكلام من لغة إلى لغة ثم مترجم، ولكن هنا لا ينقله من لغة إلى لغة وإنما يبلغ، المراد هنا المبلغ، لأن ابن عباس رضي الله عنهما له تلاميذ كثيرون، وكان الناس ليس عندهم، كان محدثون في الزمان الأول ما عندهم مكبر الصوت، وكان التلاميذ كثيرون يبلغون الألوف، فيجعلون لهم مبلغين يبلغون، فإذا قال الشيخ مثلا حدثنا قال المبلغ حدثنا، ثم يبلغ المبلغ الثاني فيقول حدثنا، وإذا كان أكثر قال المبلغ الثالث حدثنا، وإذا كان مبلغ رابع يقول حدثنا، وهكذا. ثم هذا معنى مترجم يعني مبلغ، يبلغ على ابن عباس من كثرة التلاميذ كان يبلغ يرفع صوته، وقد يكون وراءه هذا مبلغ آخر.
عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتت امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نبيذ الجر يعني الجرار، الجرار وهي الحنتم كما في الحديث السابق، وهي أشياء صلبة مطبوخة من الطين من الفخار مثل الأزيار الآن، فإذا نبذ فيها فهي صلب يتخمر ولا يشعر. تسأل عن النبيل في الجر يعني النبيل الذي ينتبذ في الجرار. نعم الأزيار هذه ثم جرى ثم جرى. نعم.
فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا 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 الندامة.
ولا الندامة ولا ولا ندامة.
ولا الندامة.
نعم. ولا ندامة. هذا فيه ترحيب في الوفد. أنه يشرع للعالم أو الإمام أن يرحب بالوفد بالضيوف الذين يأتون، ولا سيما إذا كان مطرد العلم، مرحبا بالوفد غير ندامة غير الندامة غير ندامة. نعم هذا أصل في ترحيب في الضيوف والوافي والوفود وأشبههم. نعم.
قال فقالوا يا رسول الله إنا ناتيك من شقة بعيدة،
يعني من مكان بعيد. نعم ومسافة بعيدة من الأحساء إلى المدينة مسافة بعيدة، ولا سيما في ذلك الوقت المواصلات يعني ليست كالمواصلات في عصر الحاضر، كان يحتاج إلى مدة طويلة يكون على الإبل. نعم ناتيه، ولهذا قال ناتيك من شقة بعيدة من مكان بعيد. نعم
إنا ناتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام،
يعني في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاث متوالية، والثالث فرس وهو رجب. هذه الأشهر الحرم كانت الجاهلية يوقفون القتال فيها ويأمن الناس، قالوا يعني أتعبتهم الحروب فاصطلحوا على ثلاثة أشهر متوالية يستطيع الإنسان، ثلاثة أشهر ذو القعدة والحج والمحرم، الشهر الأول ذو القعدة في السفر في الحج، وذو الحجة هو شهر الحج، ومحرم هو الشهر الذي يرجعون فيه إلى بلاده لأمنه. وقالوا أيضا نحتاج إلى شهر في وسط السنة شهر رجب، فأقر الإسلام أقرهم على ذلك. فهم يقولون إن لا نستطيع أن نأتي إليك يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الأشهر الحرم حينما تضع الحرب أوزارها، وإلا في غير هذه الأشهر الحرم لا نستطيع، لأن هذا الحي من كفر مضار يقاتلوننا.
نعم.
وهم يحتاجون إلى وصية من النبي صلى الله عليه وسلم جامعة يستفيدون فيها هذه المدة.
نعم.
في خلاف الجمهور العلماء على أنه نسخ القتال في هذا الشهر الحرم، جمهور العلماء على أنه منسوخ. فقال أخر من العلم أنه باقي، بقوله تعالى ولا تقاتلهم إلى المسجد الحرام حتى يقال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص إلا إذا بدأوا القتال قاتل. نعم، مسألة فيها خلاف، لكن جمهور العلماء على أنه منسوخ، أن هذا كان في أول السنة ثم نسخ.
وإنا لا نستطيع ناسية إلا في شهر الحرام، أمرنا بأمر نصل نخبر به
بأمر فصل، أمرنا بأمر فصل يعني أمر يفصل بيننا يعني يقنعنا. تكلم على قول فصل الشارع
قولهم أمرنا بأمر فصل هو بتنوين أمر، قال الخطابي وغيره هو البين الواضح الذي ينتصر به المراد ولا يشكل
يعني يأخذون أن يعطوا أمرا واضحا يكفيهم، تعطيهم أوامر واضحة يعملون بها في هذه المدة، لأن الفصل واضح لا ليس اشتباه فيه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأمر الواضح عليه الصلاة والسلام الذي يجاوب على الكلمة. نعم،
أمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع،
همتهم عالية رضي الله عنه رحمه الله، بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، ندخل به الجنة. نعم.
قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوكم من المغنم.
هنا ذكر صوم رمضان، فسر الإيمان بالشهادتين والزكاة والصلاة والزكاة والصوم وأداء الخطبة، كل هذه الأشياء جعلها من الإيمان. تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان أن تؤدوا خمس ما عليكم. هذه أعمال، الصلاة أعمال، الشهادتان قول واعتقاد، عمل القلب وإقرار باللسان، والصلاة عمل، الزكاة عمل، والصوم عمل، وأداء الخمس عمل، جعلها من الإيمان. فلم يقل أدلة الرد على المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان. نعم.
ونهاهم عن الجباء والحنثم والمزفة، قال شعبة وربما قال النقيض، قال شعبة وربما قال المقير، وقال
المقير المغلط والمزفة والنقيض الجذع الذي ينقض، يعني نهاهم عن الانتبال فيها، جعل النبي فيها لأنها أشهر صلبة فتخمر النبي وهم لا يشعرون. نعم. وإنما ينتبهون في الأسفية التي تشقق إذا تخمرت. نعم.
وقال احفظوه وأخبروا به من ورائكم.
من وراءكم؟
وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المخير. وحدثني عبيد الله بن معاذ.
نعم.
محمد بن مسنى ومحمد بن بشار وعصابهم وتقاربه. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة. قال الشارح قال قوله قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هذا من احتياط مسلم رضي الله عنه، فإن غندر هو محمد بن جعفر، ولكن أبو بكر ذكره بلقبه والآخران باسمه ونسبه، وقال البكر عنه عن شعبة وقال الآخران عنه حدثنا شعبة، فحصلت مخالفة بينهما وبينه من وجهين، فلهذا نزل عليه مسلم رحمه الله تعالى.
نعم، فلو قال حدثنا غندر في اللفظ الأول حدثنا محمد جعفر، محمد جعفر هو غندر، لقبه غندر، غندر لقب محمد جعفر، الثاني قال بالعنعنة مثل ذا وقع حدثنا. نعم.
الله عنك من القرطبي في المفهم يقول: وقوله وأنهاكم عن أربع أي عن انتباهي في هذه الأوائل أربع، فالمنهي عنه واحد بالنوع وهو الانتباه، ثم إنه تعدد بحسب هذه الأوعية الأربعة التي هي الدباء والحنتم والمزفة والنقيح، وخص هذه بالنهي لأنها أوانيهم التي كانوا ينتبذون فيها، ثم استمع عنها.
لا، خصها بالنهي لأنها أشهر صلبة، أشهر صلبة تخمر في النبيذ وهم لا يشعرون. نعم، ينتبذون فيها وفي غيرها. نعم،
وحدثنا
هم سيأتي أنهم اعتذروا عن الانتباه في الأفتيه وقالوا لها أرضنا تأكلها الزرزان، كثيرة الزرزان تأكلها، فقال لي وين أكلت الزرزان وين أكلت الزرزان كما سيئ. من وراء من
قال أخبر عنك أخبره لي من ورائكم، وقال أبو بكر في رواية من وراءك وليس في رواية المخير. وحدثني عبيد الله بن معاذ
فأخبر به من وراءك، يخبر به أن الذي وراءك، يحتمل أن يخبر به من ورائكم يعني من أمامكم، لكن من أوضح. نعم.
وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حاء وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة.
فالأشج يعني سمي الأشج بشجة في رأسه، قال فيك خصلتين الحلم، الأولى الحلم يعني العقل، والأناة يعني التثبت وعدم العجلة في الأمور. قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، في لفظ أنه قال يا رسول الله أهما خلقان خلقت بهما عن جبل الله عليهم، فقال بل جبلك الله عليهم، قال الحمد لله لم جبلني على ما يحبه الله ورسوله كما جاء في الحديث. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة
تكلم على الحج عبد القيس الشعري قال ذكر هل هو سيده
اسمه المنذر بن عائد للزال المعجم العصري بفتح العين والصاد المهملتين، هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون أو الكثيرون. وقال ابن الكلبي اسمه المنذر بن الحارث بن زياد بن عصر بن عوف، وقيل اسمه المنذر بن عامر، وقيل المنذر بن عبيد، وقيل اسمه عائد بن المنذر، وقيل عبد الله بن عوف. وأما الحلم فهو العقل.
ما تكلم هذا يعني هل هو سيد سيدهما؟ ها يا شجع عبد القيس ها سبب
قالوا أما الحلم فهو العقل وأما الأناث فهي التثبت وترك العجلة وهي مقصورة. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ما جاء في حديث الوفد أنهم لما وصلوا المدينة بابروا للنبي صلى الله عليه وسلم وأقام الحجم عند رحال فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم
فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وجلسه إلى جانبه ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم نعم. فقال الأشد يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دين نبايعك على أنفسنا.
إنك
فقال الأشد يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دين نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم
نبايعك
على أنفسنا ونرسل من يدعوهم فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلنا. قال صدقت إن فيك خصلتين الحديث. قال القاضي عياض فالأماد تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل. والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. قلت ولا يخفى هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره أنه لما قال رسول الله ولا يخالف هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد إن فيك خصلتين الحديث قال يا رسول الله كان في أم حدث
كان في أم حدث
قال بل قديم. قال قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين محبهم الله
رحمه الله كرم نفسك في هذا العلاء كبر عقله وحلمه يعني قل هذا يعني أهم شيء يبايع على الإنسان هو الدين ونحن بايعناك على الدين فمن تبعنا فالحمد لله ومن لم يتبع قاتلنا. نعم
قال قوله قدم وصع بالقيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صاحب تحرير الوقت الجماعة المختارة من القوم يتقدمهم من لقي العظماء والمصير إليه في المهمات واحدهم واحد. قال ووصع عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس المهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 14 راكبة على شد العطري رئيسهم.
رئيس إيه هذا أشد إيش أشد رئيسهم.
نعم قال أشد عصري رئيسهم مجيد الثنار بن حاربي وعبيد بن عمام
حقيق بأن يكون رئيسهم رحمه الله رضي عنه فيما فيه من الحلم والأنا. نعم كلام عظيم كلام
عصري
عصري
قال هنا بكف العين والصدر
رحمه الله كلام عظيم فعل الدين فمن تبعنا الحمد لله ومن أبا قاتل
له. نعم قرب يقول وقد يقال كل الأنا وقد ظهر من حديث أبي داود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لأشد لما ظهر له منهم من رفقه وترك عجلته. وقد روي في غير كتاب أبي داود أنه لما بدر قومه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم تأنى هو حتى جمع رحالهم وعقل ناقته ولبس ثيابا جددا ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حال هدوء وسكينة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي عبد القيس تبايعون على أنفسكم على قومكم؟ فقال القوم نعم. فقال أشد يا رسول الله إنك لم تزاوي الرجل على أشد عليه من دينه نبايعك على أنفسنا وترسل معنا من يدعوهم فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلنا. قال صدق ثم إن فيك لخصلتين.
رحمه الله. نعم
حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وصوموا رمضان واعطوا الخمس من الغنائم وانهاكم عن اربع عن الدباء والحنثم والمزفة والنقير. قالوا يا نبي الله
ما هذا قل هنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في الحديث الاخر قال أمركم بالإيمان بالله وحده ثم فسره. هذا مجموع الحديثين يدل على أن الإيمان هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، لأن الحديث الأول قال أمركم بالإيمان ثم فسر الإيمان بالشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء السنة، وهنا قال أمركم بالتعبد الله ولا تشركوا به شيئا، والحديث يفسر بعضها بعضا، دل على أن الإيمان هو عبادة الله وحده لا شريك له، فعبادة الله هنا في الشرك عنه، وهذا هو المراد بالشهادتين، ليس المراد النطق فقط، المراد المعنى، المعنى هو الالتزام، معنى التوحيد، المعنى وحد الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو معنى الإيمان بالله، فالإيمان بالله وحده والشهادتان هي المراد بهما عبادة الله ولا في الشرك عنه، عبادة الله بإخلاص العبادة له ولا في الشرك عنه، الحديث الحديث فسر بعض الله. وفي دليل على أن هذه الأمور من عمل بها دخل الجنة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، ثم ليسي على المحارم منها شرب المسكرات، من ذلك قوله أنهاكم عن الدبة والحنتم والمخير والنقيط، يعني لا تنتبهوا في هذه الأشياء، فهذه فيه الأوامر، الأمور الأولى فيها الأوامر والالتزام بها، والثاني لها معنى فيه الاتباع عن النواحي، فمن وحد الله وأدى الأوامر وسعى عن النواحي فهو من أهل الجنة، هذه الأمة من التزم بها فهو من أهل الجنة، ومن التزم بعبادة الله ولم يشرك بالله شيئا وأقام الصلاة وأتى الزكاة وصام رمضان وأدى الخمس واجتنب المحارم فإنه لا بد أن يلتزم ببقية شرائع الإسلام، فالتزامه بالتوحيد وأداء أركان الإسلام الخمسة والانتهاء عن هذه الانتباه في هذه الأمور الأربعة يدفعه إلى أن يأتي ببقية شرائع الإسلام وينتهي عن المحرمات. نعم. نعم، إذا أطلق وحده، إذا أطلق الإيمان وحده دخل في الإسلام، وإذا أطلق الإسلام وحده دخل في الإيمان. وإذا اجتمع كسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. نعم. نعم. هذا حديث القراء الآن تكلم عليه عندكم مفروض زي الإمام مسلم، يعني انفرد به الإمام مسلم عن قتاده، يعني له طريق أخرى عند البخاري، البخاري روى على الحديث لكن من طريق أخرى على طريق قتاده، قتاده رحمه الله معروف أنه مدلس إلى عن لكن صاحب الصحيحين البخاري رحمه الله ثنايا في رواية المدلسين فلم يروي عنهما إلا ما صح سماعهم، ثبت سماعهم، الصحيحان لهم مزية خاصة في رواية عن المدلسين على الأعمال وقتادة وغيرهم، ينتقيان ويختاران من حديثهم ما ثبت سماعهم، أما غير الصحيحين فلا بد من العناية في رواية مثلا قتادة والعمش وغيره، لا بد أن يصرح بالسماع، فإذا لم يصرح بالسماع فإنه يحتمل أن يكون مدلس، أما الصحيحان صاحب الصحيحان هم اعتنيا برواية المدلسين وانتقيا من روايتهم ما ثبت سماعهم، فصح، ولهذا يقول العلماء إن كان حديث الصحيحين فقد تجاوز القنطرة لا يحتاج بحث ما ثبت في الصحيح لأن الأمة تلقتهما بالقبول، والصحيحان لهما مزية العلماء تلقاهما بالصبر تلقوا، حتى أن البخاري ومسلم قد يرويان أحد أحيانا عن عن بعض المدلسين وعن بعض من هو ضعيف، وبعض الناس يقول يغلط يقول هذا الراوي روى عنه البخاري ثم يروي عنه هو معروف أنه ضعيف، نعم روى عنه البخاري لكن ليس كالبخاري، البخاري روى هذا يمكن ما روى عنه إلا هذا الحديث اللي ثبت سماعه عنه، سوي عنه حديث آخر وهو مطعون فيه ليس لك ذلك، أنت ليس كالبخاري، البخاري إمام وعنده بصيرة في الرجال والأسانيد، أنت ليس كالبخاري، البخاري ينتقي ويختار ومسلم ينتقي ويختار، أما أنت فلا فليس لك أن تروي عنه ولا تصحح الحديث إلا عن بصيرة. نعم. ها؟ صرح به. ايه؟ ها؟ صرح به. لا بس ثم ذكر يعني بهذا الطريق. الطريقة الطريقة الثانية انفرد به مسلم، والبخاري قرأه من طريق آخر. نعم، ما أشار إلى هذا أن قرأه من طريق آخر. ها؟ نعم. إيه. يعني الرواية الأخرى اشترك فيها الشيخ، وهذه رواية انفرد بها مسلم. نعم. إيه نعم، إيه معروف الله القدر. طيب أقولها ما يضر هذا الانفراد، ما يضر. نعم. هذا سابق، هذا سابق في الجاهلية، الأسماء ينتسبون إلى أسماء جاهلية أموات، ما تغير الأسماء، مثل عبد مناف، عبد المطلب، اللي كانت في الجاهلية ما تغير الأموات، ما تغير أسماءهم بخلاف الأحياء، لأنهم ثبتت الأسماء وانتسبوا إليهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انتسب إلى جده عبد المطلب، قال ذكر الإمام سبحانه في كتاب التوحيد، قال نقل عن الحزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، قال بعضهم لأن عبد المطلب هو سيد النبي صلى الله عليه وسلم سمي عبد المطلب لأن أباه عمه المطلب أردفه في أبي من الصالح في المدينة فقد غيرت الشمس، فظن الناس أنه عبد فقد عبد المطلب، وهم من أجل التعبيد، وهم من أجل التعبيد لغير الله فسمي عبد المطلب، حتى انه كثير من الناس لا يعرف اسمه، واسمه شيبة الحرب. نعم.
قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى، جذع تنقرونه فتخلفون فيه من القطيعاء.
قطيعاء نوع من التمر، نوع من التمر صغار، ينقرون الجذع في النخل ويجعلون فيه قطيعاء التمر، يصبون عليه الماء ويصير عصير، ثم عند في لهجتنا مريس، في اللهجة العامة مريس هو عصي. التمر إذا وضع فيه الماء يشرب ثم حالي، هو نوع من الشراب، أو العنب، هم يضعون فيه قطيعة نوع من التمر وفي الجذع، يكون جذع كبير، جذع النخلة كبير، ينقرونه ويصبوا يجعلون فيه نوع من التمر القطيعة ويصبون فيه الماء ويكون شراب، يكون عصي، يسميه مريس، يسميه الله تعالى نوع من الشراب. إذا كان في شدة الحرب مضى عليه يومين أو ثلاثة يتخمر، فربما شربوه وهم لا يدرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتبهوا في هذا الوعاء الصلب، انتبهوا في سقاء جلد حتى إذا تخمر تشق. نعم.
قال سعيد أو
نعم لا، هذا يروى عن أصحاب الكوفة أن عصير أن النبي ليس بخمر، أنه ليس بخمر، هذا يروى عن بعض أهل الكوفة إلى حد النبي، وأنه ليس، بعضهم قال أنه ما يسمى خمر إلا عصير العنب فقط، أما هذا فلا يسمى خمر، والصواب أن كل ما تخمر يسمى خمر، سواء من عصير العنب أو التمر أو الشعير أو غيره من الأرواح. لكن روي عن بعض أهل الكوفة أنه يقول ليس هناك خمر إلا عصير النبي فقط، عصير العنب يعني، النبي هو عصير العنب خاص، والصبر كل ما تخمر ثم خمر من أي شيء، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الزبيب أو من الشعير أو من البر أو من غيره. نعم، قد ينبت من كل شيء يكون نبيذ، من التفاح يكون نبيذ، والتفاح يكون نبيذ، والتمر يكون نبيذ، والشعير يكون نبيذ، والبر يكون نبيذ، ينبت من كل شيء. إيه نعم، يتخمر صار حرام، وما قبل ذلك شراب صابق لبيب. نعم.
قال سعيد
والغالب أنه يتخمر في اليوم الثالث في شدة الحر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه له النبيذ فيشربه اليوم والغد، إذا كان في اليوم الثالث سقاه الخادم أو أحرقه يعني صبه خشية أن يتخمر. نعم. لا هذا شدة، لكن إذا وضع في الثلاجة الآن ما يتخمر، هذا في شدة الحر، يوضع في شدة الحر يتخمر، لكن إذا وضع في مكان بارد في الثلاجة لا ما يتخمر، لو يجلس مدة لا يجلس أشهر. نعم.
قال سعيد أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء، حتى إذا سكن غليانه شربتموه.
حتى إذا سكن غليانه يعني.
حتى إذا سكن غليانه شربتموه.
يعني تخمر كذا. هذا الدليل على تخمره أنه يقذف بالزبد في كل غليان. إذا غلى أو قذف بالزبد هذا دليل عنه صار خمر. ولهذا قال أن تنقرون الجذع وتضعون فيه من القطيعة يكون عليه الماء حتى إذا سكن غليان شربتموه يعني تخمر شربتموه. نعم.
حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال وفي القرآن
يعني إذا سكت وغاب عقله ضرب ابن عمه بالسيف لأن الإسلام لا يشعر غاب عقله. يعني هذا من آثار شرب المسكرات الاعتداء يعتدي على من حوله ولا يشعر فقدان عقله. نعم.
قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال
قال
في القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال وكنت أقبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني في القوم رجل فيه جرح مضروب بسبب سكران ضربة أو سكران فكان يحبب يعني يخفي هذه الضربة من رسول حياء من رسول عليه الصلاة والسلام. يعني ما قاله رسول هذا تفصيل لما قاله رسول الله. قال النبي الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم تضعون القطيعة فإذا تخمر وشربه لفن سفر فضرب ابن عمه. وفي القوم رجل حصل له مثل ذلك يعني سكر أحد مجالسيه فضربه فصار فيه في رأسه شجة فكان يخفيها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم التي يلات على أفواهها.
أسقية الأدم الجلد هي الجلد التي يلات على أفواهها يعني يربط على أفواهها الرباط معروفة القرب سابقا الجلد يكون فمها يربط بالوشاء بالرباط. هذا الرسول فيما نشرب إذا كنا لا نشرب في هذه فيما نشرب الآن بذلك لماذا ننفرد أن نشرب لا في النقير ولا في الدبة ولا في المخير؟ قال في أسقية الجلد الأسقية التي يلاث على أفواهها التي يربط على أفواهها بالرباط والحب لأنها إذا تخمرت تشققت وتمزقت. نعم.
قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجردان ولا تبقى بها
كثيرة الجردة الجردة.
قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجردان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجردان وإن أكلتها الجردان وإن أكلتها الجردان.
يعني معنى أنهم يقول يا رسول الله أسقية الأدم ما تبقى لنا لأن أرضنا كثيرة الجردان. الجردان جمع جرد والجرد هو شعرها الكبيرة يعني أنها شعر فيها كثير ويأكل الأسقية. معروف ان الفأرة سويسطة ولهذا الفأرة من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. قال لكم خمس فواسق تقتل في الحل والحرم الحية والعقرب والكلب العقور والفأرة والحجرة. هذه خمس فواسق. ثم الفواسق في لفظ الخمس كلهن فاسق. ثم الفاسق في خروجه عن طبيعة غيره بالأذى ومنه سمي فاسق من بني آدم ثم فاسق لخروجه عن الآن طاعة الله إلى معصية. فأصل الفسق الخروج ثم يقال فسقت ثمرة إذا خرجت ثم الفسق فويسقة لخروجه عن طبيعة غيرها بالأذى. فهذه الجردان كثيرة إن أرضهم كثيرة الجردان وأنها تأكل الأسقية من الجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أكلت الجردان وإن أكلت الجردان وإن أكلت الجردان المعنى اعتنوا بها احفظوها كما تحفظون أمتعتكم حتى تبقى فتنفذون بها ما عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا باب التأكيد كرر ثلاث. قال وإن أكلت الجردان وإن أكلت الجردان وإن أكلت الجردان المعنى اعتنوا بها واحفظوها كما تحفظون أمتعتكم ثم تنفذوا بها. نعم. احفظوها عن الجردان حتى لا تأكلها كما تحفظون سائر أمتعتكم. نعم.
قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا شجاع بن القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنا. حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذات الوقت. وذكر أبا نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعة
غير أن فيه
وتذيفون فيه من القطيعة
تذيفون أو تذيفون
بالتشكيل وتذيفون
ما ضبطها قوله ها اشكال عليه كما اشكال فضط عمل لا لا شكل ما ضبط نعم فليس فيه نعم كلاهما فتحت وكلاهما فتحت تذيفون تذيفون بفتح التاء والذال او تذيفون بالذال او بالذال تذيفون او تذيفون وفي روايه تذيفون لكن غير صحيحه تذيفون بالذال او تذيفون وما تخلقون 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 الماء بالتمر تذيفون او تذيفون فتح التاء والذال او الذال روايه تذيفون او تذيفون وفي روايه ثالثه غير صحيحه تذيفون تضم التاء ما تخلطون نعم
غير أن فيه وتذيفون فيه من الطيعاء أو التمر والماء ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن دريد حاء وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك
نقير هذا الجرع الجرع الذي ينقر جرع النخلة ينقرونه ثم يصبون فيه وفي هنا قول جعل من له فداء ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم يفادى بالاب والام لان محبته مقدمه عليه الصلاه والسلام على محبه الولد والوالد والنفس كم في حديث عمر قال انت احب الي من كل الا من نفسي قال لا حتى اكون احب اليه قال انت احب الي من نفسي قال الا يا عمر نعم ولهذا قال جعل الله فداء نعم فادوه بانفسهم عليه الصلاه والسلام وهو أهل لذلك حكم بذلك عليه الصلاة والسلام.
قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك أو تدري ما النقير؟ قال نعم الجدع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنكمة وعليكم بالموكى.
الدباء قرع 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 النجل المعروف يؤخذ اللب ويصب ويجعل فيه الماء والحنكمة الزرار الخبز وعليكم بالموكى. عليكم بالموكى يعني اللي يربط يعني وهو الثقة الثقة من الجد هو الموكى وعليكم بالموكى الموكى الذي يربط والوكى هو الرباط هو الجلد وعاء الجلد والقربة تربط بالحبل كما هو معروف عليكم بالموكى وهو الثقة فإنه إذا تخمر شق نعم وين الألفاظ قال ايش
قال هذا الاشخاص مما يعد من المشكل وليست مشكله عند اصحاب التحذير والاشكال في قوله صلى الله عليه وسلم قال امركم باربع والمذكور في اكثر الروايات خمس واختلف العلماء في الجواب عن هذا على اقوال أظهرها ما قاله الإمام ابن بطال
أهمها إيه؟ أرفعها؟
قال واختلف العلماء بجواب عن هذا على أقوال أظهرها
أظهرها نعم
ما قاله الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري قال أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ثم زادهم خامسة يعني أداء الخمس لأنهم كانوا مزاولين للكفار مضر فكانوا أهل جهاد وغناء وذكر الشيخ
فكانوا على جهاد
وذكر الشيخ أبو عمرو بن صلاح نحو هذا فقال قول حمرهم بالإيمان بالله أعاده بذكر أربع ووصفه لها بأنها إيمان ثم فسرها بالشهادتين من الصلاة والزكاة والصوم فهذا موافق لحديث بني الإسلام على خمس في الإسلام بخمس في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن ما يسمى إسلاما يسمى إيمانا وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويختلفان وقد قيل إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث لكونه لم يكن نزل
لا لم يذكر في ذلك الوقت بني عبد القيس جاءوا قديما في أول الهجرة لا وبعض بعض الروايات ليس فيها الصوت تكون أربع وبعضها احتمل النار قال الإيمان بالله وحده ثم فضل الشهادتين تابع الإيمان بالله وحده هذا لا منافاة نعم ها فضلت الجراح كذلك ها اي نعم كلام الراوي اذا صار جراح بسبب ان بعض اصحاب السكر وضربه نعم نعم ها
نووي ذكر الاحكام هذا الحديث وان احكام هو معانيه فقد اندرج جمل منها فيما ذكرت وانا اشير اليها ملخصه مختصره مرتبه في هذا الحديث وكاده الرؤساء والاشراف للائمه عند الامور المهمه وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة وفيه بيان
تقديم الاعتذار قولهم إنا لا نقبل إلا في شهر الحرام وفود معروف نعم
وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج وقد قدمنا أنه لم يكن فرض فرض وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم لبعض أصحابه كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما
كنت تترجم بين ابن عباس نعم
وقد يستدل به على انه يكفي في الترجمه في الفتوى والخبر قول واحد وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه مرحبا ونحوه والثناء عليهم اناسا وبسطا وفيه جواز الثناء على الانسان في وجهه اذا لم يخف عليه فتنه إذا لم يخف عليه فتنة بحجاب
نعم.
ونحوه
إذا كان ثناء قليل إذا كان ثناء قليل ولا تشعله فتنة لا بأس مثل قول النبي ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هي ابن الخطاب والله ما رأيك السران وسلك فجا إذا سلك فجا ما رأيك هذا مدح في وجهه لكنه قليل ولا تشعله فتنة أما الشيء الكثير الذي يخشى على الصاحب من العجب فلا ينبغي فنهي عكسه فنمدح في وجهه لأنه قد يخشى على الصاحب من الكبر والعجب نعم
واما استحبابه
وعلى وجب بينه اذا رايتم الدحيل تحت في وجوههم الصراط هذا محمول على اذا كان مدحا كثيرا ويخشى على صاحب الفتنه اما المدح القليل فلا يقرا صاحب الفتنه هذا مستثنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حجي عبد القيس ان فيك خصلتين يحبهم الله قول النبي عمر والله ما لقيت الشيطان مختلفا فجا اذا ترك فجا غير فجه هذا قليل ولا يخشى على صاحب الفتنه نعم
وأما استحبابه فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص.
نتبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.